بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا الكلام على واجبات الصلاة وسننها. قال المؤلف رحمه الله: وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. الواجب إذا تركه الإنسان عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا تركه سهوا فإنه يسجد له، وإذا تركه جهلا صحت صلاته ولم يؤمر بشيء. إذن هذا بخلاف الركن، كما قلنا لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. الفرق بين الركن والواجب: الركن لا يسقط سهوا ولا يغني عنه السجود السهو ولا يسقط جهلا، وأما الواجب فيسقط سهوا ويسجد الإنسان عنه، ولو فرض أنه نسي السجود أو جهله سجود السهو فإن صلاته تصح. ثمانية واجبات. قال: التكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأمر به، وأمره للوجوب. أمر به كما في حديث أبي موسى عند مسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وفيه: وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. هذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، الانتقال من القيام إلى الركوع، الانتقال من القيام إلى السجود، تكبير الانتقال. والجمهور على أنه ليس واجبا، لكن المذهب أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع نص عليه. تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام، المسبوق الذي أتى والإمام راكع، فإن المشروع في حقه أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع، ولكن تسقط عنه تكبيرة الركوع، هذه سنة في حقه ليست واجبة. هذا استثناء من قوله التكبير لغير الإحرام. تكبير لغير الإحرام يعني كل التكبير لغير الإحرام واجب إلا تكبيرة الركوع في حق المسبوق إذا أتى والإمام راكع، فإنه يجزئه أن يكبر للإحرام فقط ويترك تكبيرة الركوع. وانتبهوا، لأن بعض الناس قد يكبر بالنيتين للإحرام والركوع، وهذا يبطل صلاته. لو أنه نوى بالتكبير أنه للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام لا يصلح أن تدخل معها الركوع، إنما يجزئه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يهبط أو يركع بلا تكبير، لأن تكبيرة الركوع في هذا الموضع سنة، سنة مستثنى من كلامه السابق. من باب أولى، لو نوى بالتكبيرة الأولى للركوع فقط بطلت، لأن تكبيرة الإحرام ركن لا بد من الإتيان بها. هنا مسألة وقضية: متى يأتي بتكبيرة الركوع؟ تكبير الانتقال هذا موضعه أثناء النزول، أثناء الهوي للسجود. ابتداء يكون التكبير بين ابتداء انتقال وانتهائه، بين ابتداء انتقال وانتهائه، يعني بينهما الآن ستكبر للركوع، فإذا أتيت بالتكبير بين قيامك وبين ركوعك في هذه المرحلة الوسط هذا تكبير صحيح. والأفضل يقولون أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء، أن يمد الله أكبر من الابتداء إلى الانتهاء. ما المحذور؟ ما المحذور؟ المحذور أن يشرع في ذلك، أن يشرع في التكبير قبل أن ينتقل. يعني بعض الناس وهو واقف يقول الله أكبر ثم يركع، فهذا ترك واجبا. كذلك العكس، بعض الناس ينزل للسجود، يهوي للسجود فيكبر وهو ساجد. عبارة نيل المآرب يقول: ومحل ما ذكر من التكبير الواجب والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع في ذكر ذلك المحل قبل أن ينتقل إليه كما لو كبر لسجوده قبل هويه إليه، كبره واقف، أو كمله بعد أن انتهى هويه كبره ساجد، لم يجزئه ذلك التكبير كتكميل واجب قراءة راكعا، كما لو قرأ الإنسان جزءا من الفاتحة وقائم ثم أكمله راكع، أو شروع في تشهد قبل قعوده، هذا ممنوع. اللبدي في حاشيته علق على هذا الكلام، وهذا كلامه المشهور في المذهب، أن لابد في تكبير الانتقال أن يكون بين ابتداء الانتقال وانتهائه، لا يكون وهو قائم ولا يكون وهو راكع أو ساجد. علق اللبدي على هذا بقوله: قال المجد أي ابن تيمية: هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. انتهى. قال اللبدي: وهذا لا يسع الناس غيره، وهو الذي قدمه في الفروع. على المذهب أنه لو تعمد فعل هذا بطلت، في الإبطال به مشقة، ولو لم يتعمد فعليه سجود السهو، فكلاهما فيه مشقة، لأنه ولكن الإنسان يحتاط فيوقع تكبيره أثناء نزوله للركوع، ويوقع تكبيره أثناء نزوله للسجود، ليس بالضرورة أن يأتي به في خلال النزول كاملا، المهم أن يكون بينهما، وليس وهو واقف وليس وهو ساجد، لا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو ساجد. قال إذن هذا الواجب الأول التكبير لغير الإحرام. قال: وقول سمع الله لمن حمده، هذا الواجب الثاني للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك، بل يقول ربنا ولك الحمد كما سيأتي. لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. ثم يكبر حين يركع، هو في ركوعه، أثناء ركوعه. ثم يكبر، نعم في المتن، ثم يكبر حين يركع. سمع الله لمن حمده معناها أجاب الله من حمده. السمع هنا سمع الإجابة، لأن السمع لله عز وجل نوعان: سمع إدراك الصوت، وسمع الإجابة والقبول. سمع الله لمن حمده ليس فقط إدراك الصوت، بل أجابه وقبل منه. قال لا المأموم لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، الحديث رواه أحمد ومسلم. المأموم لا يقول سمع الله حمده. من الذي يقول؟ الإمام والمنفرد. قال وقول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمنفرد والمأموم يقولون ربنا لك الحمد لما تقدم. ربنا ولك الحمد، إثبات الواو أفضل كما نص عليه أحمد رحمه الله، إثبات الواو أفضل للاتفاق على روايته من حديث ابن عمر وأبي هريرة، ولأنه أكثر حروفا فتكثر الحسنات، وهذا يتضمن الحمد مقدرا ومظهرا، إن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد، ربنا ولك الحمد فيه إثبات الحمد مقدرا وظاهرا، ربنا حمدناك ولك الحمد. قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم، أي أن الإمام المنفرد والمأموم الجميع يقولون ربنا ولك الحمد. قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، والتسبيح التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، لقول حذيفة في حديثه فكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، بين السجدتين أي يقولها مرة واحدة، هذا الواجب، السنة ثلاثا، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. والتشهد الأول، التشهد الأول واجب على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، إذا قام الإمام سهوا فإن المأموم يتابعه فيسقط عنه هذا الواجب. الأصل أن هذا التشهد الأول واجب على الكل، واجب على الإمام، واجب على المنفرد، المأموم لا يجب عليه في هذه الحالة، إذا قام إمامه تاركا التشهد فإنه يتابع إمامه ويسقط عنه وجوب التشهد. قال والجلوس له، أي أن يفعل التشهد الأول جالسا، لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وفي حديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فأمره بالجلوس والاطمئنان، وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد إسناده حسن. قال ولما نسيه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعناه، وهذا دليل على وجوبه فعله صلى الله عليه وسلم وأمره بالجلوس له وسجوده للسهو عنه. فهذه الواجبات الثمانية، تكبير غير الانتقال، وسمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل، والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له، ثمانية واجبات، من نسي شيئا منها جبره بسجود السهو. ثم قال المؤلف رحمه الله وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، الواجب لو تركه عمدا بطلت صلاته، السنة لو تركها عمدا فلا شيء عليه. ويباح السجود لسهوه فلا يجب، بل ما قال يسن. إذا ترك الإنسان سنة أبيح له أن يسجد ولا يستحب، يباح له أن يسجد إذا ترك سنة من السنن كقراءة سورة بعد الفاتحة وبقية السنن كما سنرى إن شاء الله. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فهذا يدل على مشروعية السجود لترك السنن. قال فسنن الأقوال 11، يبنى على فتح الجزئين 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا يسمى دعاء الاستفتاح. قال أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني عظمتك، تعالت عظمتك وكبرياؤك، ولا إله غيرك، رواه مسلم. ويصح لو أتى بغير ذلك مما ثبت، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال المؤلف ولأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. حديث عائشة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، حديث أبي سعيد عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عند الأربعة. والتعوذ، أي من السنن أن يتعوذ الإنسان قبل القراءة، والتعوذ للآية أي لقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا ثبت أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وكان أحيانا يزيد ويقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان، رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. قال والبسملة لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، هذا صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والمذهب أن البسملة ليست من الفاتحة وليست آية من أول السور، وإنما هي آية مستقلة فاصلة بين كل سورتين وآية من سورة النمل. المذهب أنها آية مستقلة فاصلة بين كل سورتين إلا بين الأنفال وبراءة. البسملة مستحبة والسنة من السنن، والأحوط أن الإنسان يبسمل، لا سيما أن إذا كان يقرأ بقراءة حفص فإن حفص عنده البسملة من الفاتحة. قال ولأن والبسملة لما روت أم سلمة، قال ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن، قاله في الكافي. وقول آمين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، متفق عليه. وليحذر الإنسان، آمين اسم فعل بمعنى استجب، وليحذر الإنسان من تشديد الميم، لأن بعض الناس يقول آمين، وآمين هذه معناها قاصدين. والبهوتي رحمه الله يقول وحرم وبطلت إن شدد ميمها، لأنها تصير كلاما أجنبيا بمعنى قاصدين، فيبطلها عمده وسهوه وجهله، هذا مبطل الصلاة. إذا قال آمين هذا يبطل الصلاة، فليته ترك، يعني هذه سنة. إذا سيكون متكلما بكلام أجنبي، وسيأتي أن الكلام الأجنبي يبطل الصلاة. قال فيبطلها عمده وسهوه وجهله، هذا كلام البهوتي رحمه الله. قال وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، أي الصلاة التي الرباعية والثلاثية والثنائية كذلك، في الأوليين في الركعة الأولى والثانية مطلقا يسن أن يقرأ الإنسان بسورة بعد الفاتحة. وقراءة سورة كاملة ولو قصرت أفضل من قراءة بعض سورة. قراءة السورة كاملة ولو قصرت أفضل من قراءة بعض سورة. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. لبدي في الحاشية يقول إن الجهر هذا لا يعتبر من سنن الأقوال بل هو من سنن الأفعال، إن الجهر صفة للقول، هذا يدخل في سنن الأفعال وليس في سنن الأقوال. ويكره للمأموم، يكره الجهر أي بما يزيد على إسماعه نفسه كما سبق، لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات فيكره له الجهر. ويخير المنفرد، يخير في الجهر وعدم الجهر. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وهذا مبني على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته كما سيأتي إن شاء الله، لهذا إذا قام فإنه يأتي بالركعة الأولى التي فاتته، هذه فيها فاتحة وسورة، ولهذا جاء الكلام هنا يجهر أو لا يجهر. أما لو قلنا إن المسبوق إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته فإن الركعة هذه تكون سرية لأنها الركعة الأخيرة بالنسبة له. إذن الإمام أحمد يقول إن شاء المنفرد جهر وإن شاء خافت. قال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المغني. وقول غير المأموم أي قول الإمام والمنفرد بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي أن السنة في حق المأموم أن يقف عند قوله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، ولا يزيد هذه الزيادة، إنما هذه الزيادة سنة في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد. قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعد السماوات والأرض كالعرش والكرسي، والمعنى أنه يحمد الله حمدا لو كان جسما لملأ ذلك، لملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بعدها، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. قال ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه أي الإمام أحمد لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع يذكر أنه وسيأتي الآن عفوا، هو الآن يقول المؤلف، يقول وعنه الرواية الثانية، وعنه ما يدل على استحبابه، وعنه يعني أحمد رواية تدل على استحباب أن يقول المأموم هذا، وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكافي. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بل دل الدليل على أن هذا يقوله المأموم، فعندنا في الصحيحين واللفظ للبخاري عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فمشروعية الزيادة هذه جاءت على لسان مأموم. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يستحب للمأموم أن يأتي بهذه الزيادة. قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، أي التسبيح الثانية والثالثة سنة، لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه، قدرنا حذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وإسناده ضعيف. قال والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام. سبق أن القدر المجزئ اللهم صل على محمد، لكن هذه الزيادة وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ثم اللهم بارك إلى آخره، هذه كلها سنة. قال الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه الصلاة والسلام والبركة عليه وعليهم، لحديث كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. والدعاء بعده، والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذه الاستعاذة من 4 إنما تكون في التشهد الأخير كما في هذه الرواية. وأما الدعاء بعد التشهد الأول فقال به بعض الفقهاء وجاء مرويا عن ابن عمر، وهذا يستفاد منه إذا أطال الإمام أن المأموم لا يسكت إنما يدعو. قال وسنن الأفعال وتسمى الهيئات، تسمى الهيئات لأن الهيئة صفة في غيرها، صفة في غيرها، وهي كثيرة. سنن الأفعال 32 سنة. قال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، يرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ثابت عن جماعة كبيرة من الصحابة، منهم العشرة المبشرون بالجنة. رفع اليدين للتكبير عند تكبيرة الركوع والرفع منه. قال: ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، أي أثناء القراءة يضع الإنسان اليمين على الشمال ولا يسدل يديه، ويجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن علي قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. رواه أحمد، ولكن هذا إسناده ضعيف. قد جاء في السنة ما يدل على وضع اليدين فوق السرة، من ذلك ما عند أبي داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه والرسغ والساعد. وضع اليمنى على ظهر الكف والرسغ، هذا المفصل، والساعد، وهذا يصعب أن يفعله الإنسان تحت سرته. وعند البخاري حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذا أيضا إنما يكون شاقا إذا كان تحت السرة، تضع اليد على الذراع، فهذا يدل على وضعها فوق السرة. وهناك حديث في وضعها على الصدر، هناك حديث في وضعها على الصدر، في اللي هو محل كلام، محل كلام. وهذا في القيام أثناء القراءة. أما بعد الركوع، فهل يضع يديه أو لا يضع يديه؟ هل يضع اليمنى على اليسرى أو يسجل يديه؟ المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله: التخيير في ذلك. والسنة تدل على الوضع، السنة تدل على الوضع لا السدل. من ذلك ما جاء في حديث سهل السابق: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، فأطلق في الصلاة، فيشمل القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع. ومن ذلك أيضا حديث أبي حميد قال: فإذا رفع رأسه، أي من الركوع، استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فيعود كل فقار إلى مكانه الذي كان قبل الركوع، فيدخل في ذلك وضع اليد اليمنى على اليسرى. وهذه أفادها الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله، حديث هذا أبي حميد عند البخاري. وهناك دليل آخر وفيه شيء من الفقه، حديث أنس عند مسلم السابق: إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، يطيل حتى نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ظن أنه في القراءة قبل الركوع، وهو ما وهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصحابة يرون أن صفة ما قبل الركوع كصفة ما بعد الركوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كهذا. فلو كان يميز بين صفة ما قبل الركوع بالقبض اليدين وصفة ما بعد الركوع بعدم القبض، لما قال أنس حتى نقول قد أوهم، إنه سيتبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما بعد الركوع، وأنه يعلم أنه بعد الركوع، ولهذا سدل يديه. فهذا دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يميز في الهيئة بين ما قبل الركوع وما بعد الركوع، والله أعلم. قال: ونظره إلى موضع سجوده، لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه، رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد المنصور في سننه بنحوه. وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه، أي موضع سجوده. قال: وهو مرسل، والمرسل ما سقط من إسناده من بعد التابعي، والمرسل ضعيف. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، والجمهور على هذا، أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. قال: وتفرقته بين قدميه قائما، أي إذا قام لا يصف لا يرص قدميه، إنما يفرق بينهما تفريقا معتدلا، ويراوح بينهما إذا طال قيامه، يعتمد على هذه ثم يعتمد على هذه، هذا معنى المراوحة. لحديث ابن مسعود جاء في أثر عن ابن مسعود أنه رأى رجلا قام وقد صف قدميه وقال لو راوح بينهما، لكن هذا عند النسائي والبيهقي وإسناده ضعيف. تفرقته بين قدميه. قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، أي من السنة أن يقبض الإنسان على ركبتيه في الركوع وقد فرج أصابعه، يفرج بين أصابعه. ومد ظهره فيه، يمد ظهره أثناء الركوع. وجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، لا ينخفض ولا يرتفع، لحديث أبي مسعود أنه ركع فجافى يديه، أي باعد يديه، يباعد بين يديه وبين جنبيه، ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث أبي حميد المتقدم، وهنا ابن عوض في الحاشية يقول: يكره التطبيق، يكره التطبيق، وهو أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجمعهما بين ركبتيه إذا ركع، كما كان في أول الإسلام ثم نسخ. التطبيق منسوخ، يجعل الكف إحدى كفيه على الأخرى ويجمعهما أثناء ركوعه، أما السنة المستقرة يجعل الكف اليمنى على الركبة اليمنى ومفرجة الأصابع كما سبق. قال: والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، أي إذا هوى الإنسان للسجود فإنه يبدأ بالنزول على الركبتين أولا ثم اليدين، وهذا مذهب الجمهور. الخطابي رحمه الله يقول: ذهب أكثر أهل العلم إلى وضع الركبتين قبل اليدين. قال: وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين. المؤلف يقول: لحديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وهذا حديث ضعيف، ويعارضه حديث أبي هريرة وهو ضعيف كذلك، ولفظه: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود. من حيث السنة المرفوعة لم يصح شيء، لا في وضع الركبتين أولا ولا في وضع اليدين أولا. وأما من جهة آثار الصحابة فصح عن عمر وضع الركبتين قبل اليدين، وصح عن ابنه عبد الله بن عمر تقديم اليدين على الركبتين. خذوا أثر عمر رضي الله عنه، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن علقمة والأسود قال: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع يديه قبل ركبتيه. وهذا إسناده صحيح، وضع ركبتيه قبل يديه يخر كما بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. وأما أثر ابن عمر فرواه البخاري معلقا في صحيحه، كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. لكن أثر ابن عمر أفادنا فائدة مهمة جدا، أن الأسود وعلقمة يرون أن النزول على الركبتين هو كبروك البعير، يرون هذا، يقول قال خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. فلو أردت معرفة الأقوى في هذه المسألة فإن الأقوى ألا تشبه البعير، لأننا مأمورون في الصلاة بعدم مشابهة الحيوانات، لا إقعاء كإقعاء الكلب، ولا افتراش كافتراش الثعلب، ولا بروك كبروك البعير. وهذا القدر متفق عليه، ألا يبرك الإنسان بروك البعير. فعلقمة والأسود يقولان إن النزول على الركبتين هو كبروك البعير، فالبعير يبرك على ركبتيه، ينزل على ركبتيه. ولسنا بحاجة لمسألة أن ركبتي البعير في يديه أو في قدمه، يبرك علقمة والأسود يقولان خر على ركبتيه كما يخر البعير، فالنزول على الركبتين هو كنزول البعير، هو كبروك البعير. قال: وتمكين أعضاء السجود من الأرض. التمكين، أما مجرد الوضع وبعض الأعضاء ثبت أن هذا مجزئ، لكن تمكين ذلك ومباشرتها لمحل السجود، أي بلا حائل، أي لا بلا حائل متصل به، ليس على كمه ولا ذيله، مباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لقربهما من العورة، أي يكره أن يكشف الركبتين. أما الكفان القدمان فيستحب أن يباشر بهما السجود بلا حائل، سوى الركبتين فيكره، لما تقدم في حديث أبي حميد في السجود. قال حديث أبي حميد المتقدم هذا لفظه: كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه. إذا سجد الإنسان فيستحب أن يجافي، أي يباعد العضد ما بين الكتف إلى المرفق، هذا هو العضد، فيجافي بين عضديه وجنبيه، يباعد لا يلصق العضدين بجنبيه. يستحب مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. أثناء السجود أيضا لا يلصق البطن بالفخذين، بل يباعد بين البطن والفخذين، وفخذيه عن ساقيه كذلك لا يتضام حيث يكون الساق على الفخذ أو الفخذ على الساق. وهذا يقول الفقهاء ما لم يؤذي جاره، لا سيما هذه المجافاة، بعض الناس يجافي بين العضدين والجنبين حتى يؤذي من بجواره، وهذه الأذية محرمة. قال: وتفريقه بين ركبتيه. أي وهو ساجد لا يجعل لا يلصق الركبة بالركبة، إنما على الوضع المستقيم بينهما، يفرق بينهما، وإقامة قدميه أي وهو ساجد ينصب القدمين، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ومتجهة إلى القبلة، بطون الأصابع أصابع القدمين، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، أي هذا عند السجود يجعل الإنسان وهو ساجد يجعل يديه أي كفيه حذو المنكبين. المنكب هو مجمع عظم الكتف مع عظم العضد مع الكتف، يجعل كفيه حذو منكبيه، والكفان قال مبسوطة، يبسط عكس أو مبسوطة أي ليست مقبوضة، مبسوطة مضمومة الأصابع أي ليست مفرجة الأصابع. إذا قلنا مضمومة الأصابع أي عكس مفرجة الأصابع، وإذا قلنا مبسوطة أي ليست مضمومة، ليست عفوا ليست مقبوضة، البسط عكس القبض، مبسوطة الأصابع أي ليست مقبوضة، ومضمومة الأصابع أي الأصابع إلى جوار بعضها أي ليست مفرجة الأصابع. قال لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه، فلم يلصق الركبتين، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه لا يتضام. رواه أبو داود. وفي حديث ابن بحينة: كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. يجنح في سجوده يعني يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه، كما قال النووي رحمه الله، يجنح يباعد العضدين والمرفقين عن جنبيه، يباعد. وفي حديث أبي حميد: ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. أيضا عندنا حديث وائل عند مسلم: فلما سجد سجد بين كفيه. فهذا يدل على جواز أن تكون الكفان عند المنكبين أو محاذية للوجه. سجد بين كفيه. الحديث الآخر: وضع كفيه حذو منكبيه. قال: وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، الأصابع متجهة إلى القبلة، القدمان منصوبتان أثناء السجود وأصابعهما إلى القبلة، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر المتقدم فيه: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة: كان ينهض على صدور قدميه. حديث وائل بن حجر ضعيف، وحديث أبي هريرة عند الترمذي وأحمد وهو ضعيف كذلك. وفي حديث وائل بن حجر: وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود وهو ضعيف كذلك. حاصل هذه الصفة ما هي؟ أن الإنسان إذا قام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، فإنه يعتمد على صدور قدميه ويعتمد بيديه على ركبتيه، يعتمد بيديه على ركبتيه أو يجعل يديه على فخذيه، ثم يقوم ويكون الاعتماد أيضا على أطراف قدميه صدر القدم، مقدم القدم، وهذا يعني ترك جلسة الاستراحة. أما الجالس للاستراحة فإنه إذا قام اعتمد على الأرض، أما هنا فإنه يعتمد بيديه على ركبتيه وعلى فخذيه، وأيضا الاعتماد على أطراف أو صدر القدم. هذه الصفة التي ذكرها المؤلف مأخوذة من مجموع هذه الأحاديث، ولكنها ضعيفة. وقال في الإقناع: ولا تستحب جلسة الاستراحة، لا تستحب جلسة الاستراحة. لكن ثابت في حديث مالك بن حويرث عند البخاري قال: وإذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. جلس، قال إذا رفع من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، يعتمد بيديه على الأرض. ولا يثبت حديث العجن، أنه يعجن يقبض يديه وكأنه يعجن، لم يثبت هذا، إنما يعتمد بيديه على الأرض. بل الحافظ ابن حجر يقول إن جلسة الاستراحة ثابتة في بعض ألفاظ حديث المسيء صلاته، مسيء صلاته، أنه أمره أن يجلس قبل أن ينهض. فمن حيث صحة الحديث فإن الحديث صحيح بجلسة الاستراحة. فقهاء الذين لم يأخذوا بهذه الجلسة حملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما أسن، وأنه ليست سنة دائمة. قال: والافتراش، والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. وسبق الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لقول أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. وقال: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ: وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. اليمنى منصوبة وأصابعها إلى جهة القبلة. قال: والتورك في الثاني، أي في التشهد الثاني، في كل صلاة فيها تشهدان فإن التورك يكون في التشهد الأخير. وأما الصلاة التي فيها تشهد واحد كالصبح فليس فيها تورك، إنما فيها افتراش. التورك في الثاني لقول أبي حبيد: فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى، وهذه اللفظة الصحيحة في المصادر، أخر وليس أخرج، أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري. فصفة التورك إن الإنسان لا يفترش رجله اليسرى، بل يدخل رجله اليسرى إلى جهة رجله اليمنى ويجلس على مقعدته، ورجله اليمنى إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مفترشة. هذا صحيح وهذا صحيح عند أبي داود: فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اليمنى واليسرى من ناحية اليمنى. وعند أبي داود أيضا: تحت فخذه اليمنى وساقه، يخرج اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. وأما ما جاء عند مسلم من أن قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه فغير محفوظة، شاذة، أن الرجل اليسرى بين الساق والفخذ اليمنى فشاذة كما ذكر الشيخ الطريفي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا في التورك يجلس على وركه أو مقعدته ويخرج رجله اليسرى إلى جهة رجله اليمنى، واليمنى إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مفترشة، ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، تحت فخذه وساقه اليمنى. قال: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، ليست مفرجة الأصابع، على الفخذين بين السجدتين، أصابع مضمومة يعني غير مفرجة، ومبسوطة يعني ليست مقبوضة. وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر بكسر الصاد، يقبض من اليمنى الخنصر، والخنصر هو الأصبع الصغرى، الخنصر، والبنصر هي التي تليها قبل الوسطى، يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى، هكذا يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. لحديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم. في حديث وائل بن حجر: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. المؤلف يقول إنه فقط يشير بالسبابة عند ذكر الله، عند ذكر الله أي ذكر الله في التشهد، والحديث الذي ذكره في الدعاء، دعا بها يحركها يدعو بها، فلهذا الإنسان إذا دعا حرك. والدعاء يبدأ من أول قوله اللهم، من أول قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا دعاء. ثم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا دعاء، كما صليت هذا خبر فلا يحرك. اللهم بارك، هذا دعاء، كما باركت هذا خبر. هذا والله أعلم الأقرب، أن الإنسان يشير بإصبعه في التشهد كله، ولكنه لا يحرك الأصبع إلا عند الدعاء، يحركها في دعائه ويشير بها في جميع تشهده. قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، أي لا يسلم، وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الالتفات سنة. لو أن الإنسان سلم دون أن يلتفت، سلم تسليمتين قد أتى بالركن، لكن السنة أن يلتفت يمينا وأن يلتفت شمالا. قال: ونيته به الخروج من الصلاة، أي من السنة يستحب أن ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة، وكما سبق لو نوى مع ذلك السلام على من يمينه، على يمينه وشماله، جاز. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، أي بأن يلتفت في السلام عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه، التفت في السلام عن يساره أكثر من التفاته في السلام عن يمينه. قال: لما روى عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. هذا الحديث كما ترون ليس فيه دليل لمسألة زيادة الالتفات في اليسار، لكنهم استدلوا لذلك برواية أنه إذا سلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر، وهذا لا يكون إلا مع شدة الالتفات، لكن هذه الرواية هي معزوة للدارقطني، معزوة عفوا نسيت الآن معزوة لمن، لكن لم أقف على صحتها من ضعفها، أنه إذا التفت عن يساره التفت حتى يبدو بياض خده الأيمن والأيسر معا، الدليل على شدة الالتفات. قال فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، لو سلم ولم ينوي الخروج فصلاته صحيحة نص عليه، فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس به نص عليه، لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود ولكن إسناده ضعيف. فهذه جملة السنن القولية والفعلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونكتفي بهذا القدر، وفي المرة القادمة إن شاء الله نذكر المكروهات ومبطلات الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.